إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بغسل الجنابة. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذه الصفة هي التي تسمى عند جماهير أهل العلم بالغسل الكامل، بالغسل الكامل. قد تقدم الإشارة في الدرس الماضي لما يسمى بالغسل المجزئ، وهو تعميم الجسد بالماء دون ذكر لهذه الترتيبات المذكورة في حديث عائشة، وكذلك صفات معنى في حديث ميمونة رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. وصفة الغسل الكامل أن يبدأ الإنسان أولا بغسل يديه، ثم يغسل فرجه قبلا ودبرا، ثم يضرب يده بالجدار أو بالأرض مرتين أو ثلاثة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، أي كما يتوضأ للصلاة، والمعنى إن شاء مرة إن شاء مرتين إن شاء ثلاثا إن شاء على طريقة حديث عبد الله بن زيد إلى غير ذلك من الطرق التي ذكرناها من قبل في كيفيات الوضوء. ثم بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يخلل شعره بالماء، ولا عدد مذكور في هذا التقليل لأن المقصود إرواء البشرة، إرواء فروة الرأس، أن يصل الماء إلى جلدة الرأس. فإذا تيقن الإنسان من ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاثا، أفاض الماء على رأسه ثلاثا أي دون تخليل، دون تخليل. إذا الغسلة الأولى مع التخليل والإفاضات الثلاث بدون تخليل، ثم يشرع في غسل ما بقي من جسده، يبدأ بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر، لأن هذا هو الأصل. ففي قولها ثم غسل سائر جسده المقصود أنه بدأ بجزئه العلوي ثم انتقل إلى السفلي، فلو كان بخلاف ذلك لنقل، ولكن هذا هو الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل. ولهذا نقول نغسل الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر. الميامن في الحديث عائشة متقدم معنا، يعجبه التيمم، ذكرت إيش قالت: وفي طهوره وفي شأنه كله. والمشروع في ماء الغسل التقليل منه لا الإكثار، ولهذا أكثر ما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل به هو الفرق، الفرق وهو إناء يسع ثلاثة آصع والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط الخلقة، لكفي الرجل المتوسط الخلقة أربعة أمداد، هذه صاع. هذا يسمى بالغسل الكامل. تقدم معنا هذا الغسل نفسه يستعمل في غسل يا إخوان الميت، ويستعمل في غسل الجمعة وإيش كذلك، وغسل الحائض والنفساء أو الجنابة عموما، حائض والنفساء. قالت: ثم غسل سائر جسده. الغسل لا يستلزم الدلك، وهذا مذهب الجمهور، وبمثل هذه العمومات ردوا على رواية المالكية الواردة في وجوب الدلك في الغسل، والدلك لا دليل عليه، المراد إيصال الماء إلى جميع الجسد التعميم، وهذا كما تقدم متعين لا محيد عنه، لا بد من إيصال ماء إلى جميع أجزاء الجسد. واحتج القائلون بأنه لا يعاد غسل أعضاء الوضوء التي غسلها العبد في أول غسله، لا يلزمه أن يعيد غسلها إذا أراد أن يفيض الماء على جسده فيغسل أعالي قبل الأسابل والميامن قبل المياسر. قالوا بقرينة قولها ثم غسل سائر جسده، قالوا سائر الجسد، السائر يطلق على الأغلب، يطلق على الأغلب، والمقصود أنه لم يعد غسل تلك الأعضاء. ونوزع في هذا اللفظ، فقد وردت كلمة سائر في بعض معطيات اللغة بمعنى الجميع كذلك، ولهذا الأحوط للعبد أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مع غسله الذي سيعمم به بدنه في الاغتسال. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، في رواية تختلف أيدينا فيه، وهذا دال على جواز استعمال الماء المستعمل، هذه مسألة فقهية أخرى،
وهناك من منع والراجح الجواز. فإذا قرنا هذا اللفظ من عائشة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس في رواية إن المؤمن لا ينجس، علمنا أن الماء لا يتأثر بغمس الجنب فيه يده. وبعض العلماء يشدد في المرأة أكثر منها منه في الرجل، لا سيما إذا خلت به، إذا خلت بالماء. وقد ورد حديث في إسناد اختلاف والراجح ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قالوا ليغترفا جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أي حديث عائشة وحديث أخرى في الباب كذلك دالة على الجواز. والحديث لله على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة عاريين، ففيه الرد على الخبر المنكر الوارد والله ما رأيته منه ولا رآها مني، هذا خبر منكر. قولها ثم يخل بيديه شعره، وردت أحاديث في التشديد في الشعر أثناء الغسل وأنه لا بد من التيقن من وصول الماء إلى أصول الشعر، ولا يصح في المرفوع شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن هناك حديثا واحدا اختلف في صحته وهو حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا أي من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي ثلاثا وكان يجز شعره يعني يحلق شعره. هذا الخبر أخرجه أحمد وأبو داود، واختلف فيه على سماع حماد بن سلمة من عطاء ابن السائب، كان قد اختلط عطاء والمختلطون منهم من تميز حديثه فمن حدث قبل اختلاط قبل ومن حدث بعد الاختلاط لم يقبل، منهم من لم يتميز حديثه فطول حديثه بالكلية، ومنهم من اختلاطه لا يؤثر وإن وصف بالاختلاط لم يؤثر عليه الاختلاط وإنما هو خفة في الضبط فقط كما وصف بذلك أبو إسحاق السبيعي، كان يقول اختلط وكان يقرأ البقرة كاملة لا يحرم منها حرفا، فهذا يسمى خفة الضبط ليس بمعنى الاختلاط الذي يطرح لأجل حديث الراوي. وحماد بن سلمة ذهب يحيى وأبو داود والطحاوي وحمزة الكناني كل هؤلاء إلى أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط، وذهب أكثرهم إلى أن عطاء سمع منه بعد الاختلاط، وقال آخرون سمع منه مرتين قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. على كل هذا الحديث في دلالة واضحة على تشديد الشارع على مسألة إيصال الماء إلى أصول الشعر، ويدل على هذا قولها في الخبر هنا حتى إذا ظننا بمعنى اليقين، ظننا بمعنى اليقين كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف وظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا مواقعتها، فهي من الألفاظ المتضادة تطلق في المعنيين كل واحد منهما ضد الآخر، مثل اشترى تقول اشترى أي باع واشترى أي اقتنى. مسألة ماذا عن الشعر المغفور المشدود على الرأس، هل يجب حله للاغتسال أم لا؟ عندنا في السودان مثلا تسمى بالمشاط مثلا أو بالمسايل تشد على الرأس ونحو ذلك، هل يجب على المرأة أو على الرجل إن فعل ذلك أن يحل شعر رأسه؟ الجواب لا، لا يجب عليه ذلك، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. جاءت رواية الجنابة والحيض وهي شاذة، لفظة الحيض شاذة، والراجح أن الحائض يجب عليها أن تحل ظفر شعرها لوجود الفارق الواضح بين حالة الجنب وحالة الحيض، فالحيض لا يتكرر في الغالب على المرأة في الشهر إلا مرة واحدة بخلاف الجنابة، وهذا هو موضع المشقة أن تكون قد شدت ظفر شعرها وتكلفت لذلك، ثم ربما تجنب في الشهر كثيرا وكل مرة تؤمر بأن تحل شعرها وأن تظهره، أن تحل شعرها وأن تظهره. جاء حديث أم سلمة هنا لبيان الرخصة وأن الشارع أذن لمن شد ظفر شعره ألا ينقضه للجنابة. فإن قال قائل هل هذا يتعارض مع قول عائشة رضي الله عنها حتى إنه ظن أنه قد أروى بشرته، أو حديث علي المتقدم قبل قليل في التشديد في إيصال الماء إلى أصول الشعر؟ الجواب لا يتعارض، لأن المتأمل والمجرب فيما يعرف بظفر الشعر على الرأس يجد أن الظفر هذا أبلغ في إيصال الماء إلى وصول الشعر من الشعر المنتثر غير المرفوح، لأن الشعر المنتثر يعارض بعضه بعضا ويحول بعضه بعضا دون دخول الماء إلى وصول الشعر، بينما هذا الظفر يجعل ثروة الرأس ظاهرة فيجعل الماء يجري في مجاري على رأس المرأة وعلى رأس الرجل، ما يزيد الأمر يعني مباشرة لماء الماء لفروة الرأس. وعلى هذا فالذين يقول هذه رخصة يعني بمعنى أنه رخص في عدم إيصال الماء إلى وصول الشعر هذا فيه نظر، بل هذا أبلغ في إيصال الماء إلى وصول الشعر. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، كما تقدم معنا مرارا عدم غمس اليد إيش في الإناء، بل يكفئ يصل الإناء أي يميل الإناء ويغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، والفرج اسم للقبل والدبر، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذا المعبر عنه في حديث عائشة ماذا؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة. قالت ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هنا في هذا الحديث أخر غسل القدمين، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ في اغتسل في مخضب، والمخضب هو حجر منقور الوسط، يعني مثل ما يسمى عندنا الآن بالباني، والآن مثلا يعني حجر منقور الوسط يقف فيه المغتسل ويغتسل، فتجتمع المياه في قاع هذا الحجر أو الموضع، فتبقى الأقدام منغمسة في هذا المحل الذي هو محل ما يتساقط من الجسد من غسل وربما من بعض الأذى، ولهذا شرع تأخير غسل القدمين في مثل هذه الحال، وهذه من أنواع الوضوء التي يؤخر فيها غسل القدمين. هذا ممكن يوضع كنوع آخر من أنواع الوضوء متعلق بالغسل إذا كان في موضع تجتمع فيه المياه ويلحق به المكان الذي فيه طين، أماكن مطينة الأرض رخوة، فإذا وقف الإنسان انغرست قدماه في الأرض وأحدثت تجاويف في المكان فيجتمع الماء هناك، نقول آخر غسل قدمين إلى أن تفرغ. وكذلك إذا اغتسل المستحمات المعروفة الآن بالباني ونحو ذلك، فهنا تؤخر غسل قدمين ثم إذا فرغت تغسل قدميك وتخرج من المكان. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء، ومن الخطأ أن نقرأها فلم يردها، صواب عند جماهير أهل العلم أن هذه اللفظة هذا ضبطها، فلم يردها أي لم يلتفت إلى هذه المنشفة ولم يأخذها، فهل هذا كان لإعراض منه في تلك الحالة وأنه كان يعتاد أخذ المنشفة بدليل أنها أتتها به، أم أنه لا يتنشف أصلا بعد غسل الجنابة؟ نشأت مسألة خلافية بين أهل العلم في هذا الموضع، هل يشرع التنشف من غسل الجنابة أم لا؟ وخصص غسل الجنابة يلحق به الوضوء لأنها من آثار طاعة، من آثار طاعة، فقال لا ينبغي إزالة آثار الطاعة، فإذا توضأ الإنسان لا يتنشف، وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة لا يتنشف، بخلاف إذا اغتسل للتبرد أو اغتسل للتنظف ونحو ذلك، فهذا يتنشف أو لا يتنشف ليس هذا هو المتعلق هنا في حديث العلماء في هذا الموطن. وقد جاءت عدة أقوال في هذه المسألة، القول الأول أنه لا بأس به أي بالتنشف من الوضوء والغسل أو الغسل، وهذا مروي عن أنس وانتصر له النووي. القول الثاني أنه مكروه فيهما جميعا، وبه قال ابن عمر وهو اختيار ابن أبي ليلى، وقيل يكره في الوضوء دون الاغتسال، وعلى مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، هذا من جهة الآثار الموقوف. أما في المرفوع فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح منها شيء، على حين مرفوعة في التنشف عقب الوضوء والاغتسال لا يصح منها شيء، وظاهر فعل ميمونة رضي الله عنها أنها اعتادت على ذلك، ولو كان شيئا ينهى عنه بخصوصه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنوب لا يتنشف، ولكنه في هذه المرة لم يردها، فدل هذا على مطلق الجواز، من فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج، بل إن ظاهر فعل ميمونة أنها هي كانت تتنشف لأن هذا لو قلنا هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دل على عادتها هي أنها تستعمل منشفة بعد الاغتسال، ولو كان شيئا ينبه عليه أو ينهى عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة في هذا المقام. وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذه أحد القواعد المتبعة في استنباط الأحكام وتوجيه المسائل. مسألة: هل يخلل لحيته أم لا أثناء الاغتسال؟ استحب ذلك الإمام مالك، ولم يستحبه ابن أبي حبيب من المالكية، وذهب آخرون إلى التفريق بين اللحية الخفيفة والكثيفة كما تقدم في الوضوء، تذكرون هذه المسألة تحليل تخليل اللحية، بينما ذهب جماهير أهل العلم وهو رواية عن مالك إلى إيجاب التحليل بدون تفريق بين الخفيف والكثير، لأن موضع الغسل أشد من موضع الوضوء، ولورود الأحاديث المتقدمة في وجوب إيصال الماء إلى كل موضع تحت شعره. مسألة: ما حكم الممضة والاستنشاق في الغسل؟ ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه وخالفه في ذلك مالك، فلم يرى الوجوب. مالك لا يرى الوجوب لا في الوضوء ولا في الغسل كما تقدم معنا. أبو حنيفة أوجبه في الغسل خاصة ولم يوجبه في الوضوء، بينما ذهب جماعة من التابعين والأئمة المهديين إلى وجوب المضمضة والاستشاق في الغسل والوضوء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث متعلقات الجنابة. من أراد أن لا يغتسل وأراد أن يرقد، والراجح أنه لفظ عام لرقاد الليل أو النهار، فيتوضأ وضوءه للصلاة ويرقد، وهذا من باب تخفيف أثر الجنابة. قد وردت أحاديث في إسنادها اختلاف بأن الملائكة لا تصلي على عبد مات جنبا، واستثني من توضأ ورقد، ولكن الحديث فيها اختلاف كما تقدم. فاختلف العلماء في حكم هذا الوضوء، فذهب الجمهور إلى استحبابه، واحتجوا على ذلك في أمور. الأمر الأول، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن هذا عندما سئل عنه، ولو كان أمرا عاما على الأمة لبينه بيانا عاما. قالوا: هذه أحد القرائن الدالة على أنه للاستحباب لا للإيجاب، فهذه المسألة مما تعم به أو بها البلوى، فينبغي أن تبين بيانا عاما. الدليل الثاني أو الأمر الثاني، احتجوا بالحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله ورقد ولم يمس ماء، هذا حديث ضعيف لا يسعهم بالحجة. الأمر الثالث، قالوا: ليس في الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما هو استعمال لأداة إذا توضأ أحدكم، وقد تكون شرطية وقد تكون لمطلق الإخبار، أي المعنى نعم إذا توضأ فليرقد، ليس من باب الشرطية أي لا يرقد حتى يتوضأ، فرق بين المقامين. قالوا: فنرجع في ذلك إلى الأصل، هل هو واجب أم غير واجب؟ لم نجد دليل على الإيجاب، فنبقى على عدم الإيجاب. بينما ذهب الظاهرية وهو رواية الإمام مالك إلى وجوبه، أي لا يرقد حتى يتوضأ وجوبا، والراجح عندي مذهب الجمهور. فائدة: هذا الوضوء لا ينقضه سائر نواقض الوضوء إلا الجماع أو جنابة أخرى تحدث من احتلام ونحو ذلك. قال الناظم في ذلك: وإذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب، وإذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب. فائدة: جاء أثر عن عمر رضي الله عنه في الصلاة أنها كانت 50 صلاة، وأن الغسل من الجنابة كان 7، وغسل البول من الثوب كان 7، وهو حديث ضعيف لا يصح. مسألة: ما هي المواطن التي يشرع فيها الوضوء للجنب؟ الموطن الأول إذا أراد أن يرقد ولم يريد أن يغتسل. الموطن الثاني إذا أراد أن يأكل، لحديث عائشة في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. الموطن الثالث إذا أراد أن يعاود الجماع فيحدث بينهما غسلا، لحديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الماء من الماء. هذه مسألة وقع فيها خلاف، فقد كان في صدر الإسلام من جامع أهله ولم ينزل، أي لم ير الماء وهو المني، لم ينزل، كان يجزئه أن يتوضأ ويرقد، لا يلزمه الاغتسال. ثم بعد ذلك على الصحيح نسخ ذلك إلى إيجاب الاغتسال، وعليه حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. ويحسن نقدم حديث أبي هريرة إلى حديث أم سلمة لكي يكون كلام واحد، ونؤخر حديث عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. هذه الأخبار دل على أن الغسل متعلق بحصول الجماع وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يجامع. كل هذا يوجب ماذا يا إخوان؟ الغسل. أنزل ولم يجامع، أي لم يولد في الفرض، إما الاحتلام أو غير ذلك، أو جامع ولم ينزل، كل هذا يوجب الغسل. في رواية عند مسلم من حديث أنس قالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار: ما منعنا الحياء يتفقهنا في الدين. فالإنسان لا يمنعه الحياء من أن يسأل عما أشكل عليه، وإن كان شيئا ظاهرا لأكثر الناس، أو كان شيئا خاصا، أو كان شيئا مما يستحيا منه، لا تلتفت إلى هذا الحياء، فإنه حياء مذموم بهذا الاعتبار، لأنه سيصدك عن معرفة الحق. والحياء المحمود خلق رفيع يبحث على مكارم الأخلاق، يبعث على مكارم الأخلاق، هذا هو الحياء المحمود، ومع ذلك يكون حياء مذموما. إذا نحمل حديث الماء من الماء، وهو حديث مخرج في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد، وأصله في البخاري كذلك، نحمله على المحتلم، نحمله على المحتلم، الماء من الماء، بمعنى إذا نام الإنسان رقد واحتلم ثم استيقظ ولم ير ماء، لم ير بللا، نقول الماء من الماء، لا غسل عليك. والعكس، رقد ثم استيقظ وجد بللا ولا يذكر أنه رأى شيئا مطلقا، نقول عليك الغسل، الماء من الماء. واضح هذه المسألة يا إخوان؟ جاء في الصحيحين عن أبي بن كعب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ما لم ينزل، قال: يغسل ذكره ما مس منه ثم يتوضأ ويصلي. هذا على كان في أول إيش؟ في أول الأمر. وجاء هذا عن علي والزبير وعثمان وطلحة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثم استقر العمل كما تقدم على حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ودل على هذا الاستقرار ما رواه أبي نفسه رضي الله عنه، هو راوي الرخصة المتقدمة، ليس كذلك؟ جاء عنه عند الإمام أحمد والترمذي وصحابه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة من طريق الزهري عن أبي رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال به. وهذا الخبر صححه أيضا ابن حبان والإسماعيلي، وقال هو شرط البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الخبر سيق لبيان حكم المني، طاهر أم نجس، مسألة كبيرة خلافية بين أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين، يعني مناظرة متصورة في ذهن ابن القيم، بين فقيه يرى أن المني طاهر وفقيه يرى أن المني نجس، فيدلي كل واحد منهم بحجته ويرد على الآخر. وانتهى في نهاية هذا البحث القيم إلى طهارة المني في كلام نفيس فليراجع في بدائع الفوائد. وكان ابن عقيل يناظر رجلا بطهارة المني وهو يأبى إلا أن يقول بنجاسته، فقال: انظر إلى هذا الرجل، أخبره بأن أصلك طاهر ويأبى إلا النجاسة، في إشارة إلى أن لا يمكن يكون أصل الإنسان نجس. فإن احتجوا بقضية الاغتسال نقول لو كان الاغتسال ورد فقط لأجل خروج المني ربما كان معهم شيء من الحجة في ذلك، لكن ورد الأحاديث ماذا يقرن؟ قال وإن لم ينزل، فعلم الاغتسال ليس فقط لخروج المني، فلا علاقة له بطهارة المني من نجاسته. فلو كان غسله لأن المنية نجس لما اغتسل من لم ينزل بعد الإيلاج. قولها كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فعلها، لم يرد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، وهذا المنزلة غيره من الأشياء التي تغسل بدون أمر. الآن لو رأيت مخاطا على ثوبك ألم تغسله؟ ستغسله، وليس المخاط بنجس. لو وجدت بصاق معه شيء من البلغم ونحو ذلك على ثوبك سوف تغسله، وليس ذلك بنجس. فكونها غسلته ليس لأن ذلك من النجاسة، بل هو بمنزلة غيره من القاذورات التي يتطهر منها. قالت فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. عدم إنكاره عليها دال على الجواز وعلى الاستحباب، لكنه لا يدل أبدا على نجاسة ماذا؟ المني. وفي لفظ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والفرق بين الروايتين أنه إذا كان رطبا غسلته، وإذا كان يابسا فركته بدون غسل، وهذا يدل على عدم النجاسة، إذ لو كان المني نجسا لوجب إزالة عينه والاجتهاد في ذلك. فهي إذا فركت سيتكسر الجزء الجاف منه ويذهب، لكن قطعا ستبقى بقايا، وهذا دل على طهارة المني. وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وهذا يؤكد معنى الخبر. عائشة ترى أن المني طاهر ليس بنجس، وهذا مذهب علي وابن عباس وسعيد بن زيد وأبي هريرة، وبه قال الإمام أحمد والشافعي، وبه قال إسحاق وداود، كل هؤلاء قالوا بأن المني طاهر ليس بنجس. بينما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وقال مالك يغسل رطبا ويابسا فأوجب الغسل منهما، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن تطهير اليابس منه بالفرق ليجمع بين الخبرين. فائدة حديث عمار يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقيء والدم والمني. الحديث على ما احتج به على نجاسة إيش؟ المني. قالوا بدلالة الاقتران أنها قرنت في الغسل مع نجاسات الغائط والبول والقيء والمني والدم، القول بأن هذه كلها من النجاسات. ويتقدم معنا بأن القيء ليس بنجس والدم ليس بنجس إلا دم الحيض والنفاس، هذا ما نص عليه الشارع. وعموم هذا الخبر خبر منكر، رواه الدارقطني وغيره وضعفه، أي الدارقطني. فائدة: هناك من قال بأن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر وقد بقيت فيه بعض نجاسة. تقدم الاستجمار لا يزيل جميع النجاسة، يبقي بعض الآثار. فقال الذي يمني وهو على هذه الحال سيلتقي منيه بهذه النجاسة، إذن سيكون المني نجس. وهذا القول ضعيف، ويرد عليه لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم أن أكثرهم كانوا يستجمرون، وأن كثيرا منهم كان يقتصر على الاستجمار كما تقدم معنا في بعض الروايات عن حذيفة وغيره. فلو كان شيء من ذلك لنقل وبين. ويرد عليه أيضا بأن الشارع اعتد بطهارة الاستجمار، فكيف نقول ما زال أنه نجس أو أن الذكر ما زال نجس؟ الشارع اعتد بهذه الطهارة، وتقدم معنا أنه مجمع عليها، وتقدم معنا أن هذا من الأمثلة التي يكون فيها المختلف فيه أفضل من المجمع عليه. المجمع عليه ما هو يقول الاستجمار، والمختلف فيه ما هو الاستنجاء بالماء. هناك من الصحابة من لم يقبله وقبل الاستجمار، فالاستجمار محل إجماع من الصحابة، الاستنجاء محل اختلاف، ومع هذا استقر الأمر على أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن مني المستجمر طاهر ليس بنجس. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، في السؤال عما أشكل، وفي سؤال الأعلم، وفي اعتداد الأمة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الأمر كان فاشيا في التابعين، أنه إذا أشكل عليهم شيء يرفعونه إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أفهم وأعلم بالنصوص. فقال يكفيك صاع، تقدم الصاع ما هو يقران؟ الصاع كم مد؟ أربعة أمداد. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي كان قال الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد ابن الحنفية، والحنفية نسبة إلى بني حنيفة وهي من سبايا حروب الردة على خلاف في أصل هذه المسألة، لأن هل هناك سبي في حروب ردة ونحو ذلك، والراجح أنه ليس هناك سبي في حروب الردة. وأما ما يذكر عن علي رضي الله عنه فالراجح كما رجحه ابن قدامة في المغني وغيره كذلك، ابن قدامة وغيره كذلك، إن أصلا هذه كانت جارية لرجل، كانت جارية لرجل من المرتدين، فغنم علي رضي الله عنه ذلك من جملة الغنائم ولم يكن سبيا خاصا. وأما ما نقل عن أبي بكر من السبي فلا يصح عنه رضي الله عنه، وقد أنكر ذلك ابن قدامة وبينه في المغني. والعلة في ذلك لأن المرتد حكمه ماذا يا إخوان؟ السبي أم القتل؟ القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فنساء المرتدين إما أن تكون كحالته مرتدة، وإلا ما يلزم أن تسبى، لأن قد تكون مسلمة تحت كافر، امرأة فرعون مسلمة تحت كافر أليس كذلك؟ زوجة العاص يا شيخون العاص، زوج زينب أسلمت هي رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته رضي الله عنها وأرضاه، وزوجها بقي على الكفر إيش؟ زيد إيش؟ أبي العاص. نعم هذا مثال. أيضا الأسود العنسي أيضا كان تحته امرأة مؤمنة تقية. مسيلمة الكذاب لما ظهر في قتاله على بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتله تزوج إحدى نساء الصحابة وهي مؤمنة وهو على هذا الحال من الردة والعياذ بالله، أرغمها على ذلك ونكحها، ثم اتفقت مع ابن عمها فيروز الديلمي وقتلوه. الشاهد أنه لا يلزم أن تكون امرأة المرتد مرتدة، واضح؟ هذه مسألة. إذا تحقق أنها مرتدة، إذا تحقق أنها مرتدة كزوجها، ففي هذه الحالة نعرف عليها الإسلام تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ما نقول بسبيها، ما نقول بسبيها. ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن المختلف في سبيها هي التي تابت، أما التي لم تتب فمتفق على قتلها. واضح يا إخوان؟ نقول إجماع على هذه المسألة. إن تابت هذه لو توقع فيها خلاف تسترق أم لا تسترق، والراجح أنها لا تسترق. القول الثاني أو اللي قضية المسألة الثانية وهي أنها لم تتب أصلا، بقيت على ردتها، فنقل ابن تيمية الاتفاق على قتلها وأنها لا تسترق. طبعا هذه المسألة تفيدنا يا إخواني في الحروب الموجودة الآن في النصيرين المرتدين الآن في سوريا مثلا، ترد أسئلة كثيرة مثل هذا، هل تسترق نساء المرتدين أم لا؟ هذه مسألة حادثة موجودة الآن، يعني حادثة أقصد يعني معاصرة موجودة، الناس يعيشون هذا. هذا استطراد جانبي. الشاهد قال فسألوه عن الغسل، أي عن ماء الغسل، أي عن ماء الغسل كم هو كم كميته، فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فرفع جابر رضي الله عنه الأمر إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام الأتقى والأعلم والأورع والأزكى والأحرص على تطبيق أمر الله تعالى. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنسان عليه أن يدع التنطع، أن يجتهد في تقليل ماء الغسل، وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد في تطبيق ذلك، يقلل ماء الغسل. الآن المشكلة كبيرة يا إخوان، الناس الآن تغتسل بمياه كثيرة جدا، ولعلك لو سألت أحدا قلت كذا يقول لك ما يكفي، نفس الإجابة هذه. هذه إشكالية يا إخوان، ينبغي أن نوطن أنفسنا ونروض أنفسنا على أن نغتسل بالماء القليل، نغتسل بالماء القليل. عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع كم مد؟ صاع كم مد؟ أربعة. قال ربما يزيد إليها إيش؟ خمس. في رواية يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك، والمكوك هو نفسه المد. وجاء عند أبي داود والنسائي وصححه أبو زرعة من حديث أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء في إناء قدر ثلثي مد، قدر ثلثي المد، فتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمقدار هذا، هذا ثلثي المد، هذا مد وهذا ثلثي
متوضأ بمقدار هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا ربما يكفي للمضمضة الآن. نحن يلحق بأحكام الجنابة أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا قصد الصعيد الطيب أو ما يقوم مقامه مما يلحق به ضربة واحدة بالأرض للوجه والكفين، وهو على الراجح رافع للحدث لا مبيح للصلاة فحسب، بل هو رافع مبيح، ويأخذ حكم الماء من جهة الاعتداد به حتى يجد العبد الماء أو يزول المانع من استعماله. إذن هو عام في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وروي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود عدم إلحاق الحدث الأكبر في باب التيمم، وقيل إنهما رجعا عن ذلك رضي الله عنهما. متى يشرع التيمم؟ متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم عند فقدان الماء، وضابط ذلك أن لا تجده عندك ولا فيما حولك، أو أن يكون هناك مانع من استعمال الماء كمرض وجرح نحو ذلك عند يشرع التيمم. ودليل الضابط في فقدان الماء ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة أبي اليسر الطويلة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء ثلاثا، قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، إلى أن قال إلى أن قال لجابر يا جابر انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلان شجب، قال فيها لو أني أفرغته، قال إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسا، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسا، قال اذهب فأتني به، فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه، فقلت يا جابر نادي بجفنة، فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في الجفنة هكذا، بسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، فقال خذ يا جابر فصب وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال يا جابر نادي من كان له حاجة لماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال فقلت هل بقي أحد له حاجة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. الشاهد من هذا الخبر ما هو يا إخوان؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في بحث الماء وأرسل مناديا ينادي ثلاثا في القوم، وبعد هذا لم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام حتى أرسله إلى فلان ذهب يسأل عندك ماء أم لا. إذا انقطع الماء في منزلك بعض الناس مباشرة ماذا يصنع؟ يقول تيمم خلاص الماء فقد. نقول ليس بصحيح، تسأل جيرانك ومن حولك إذا وجدت ماء أن تأخذ منهم الماء وتتوضأ به أو تغتسل. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث المتفق عليه في التيمم، وكما تقدم يكفيك أي بما يكفيك الماء إلى أن يزول حكم التيمم في وجود الماء أو زوالان المانع من استعماله. وفي الحديث عدم المسارع إلى اتهام الناس لا سيما من أهل الفضل، بل استفصال من حالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب، وهنا سأل الرجل قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله صابتني جنابة ولا ماء، وهل اعتزاله أنه خارج المسجد؟ الظاهر أنه لا، أنه كان في المسجد، وهذا دليل على جواز دخول الجنوب للمسجد، وهذه مسألة أخرى وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم جواز مكث الجنوب في المسجد إلا أن يكون مارا أو أن يكون مسافرا لم يجد بدا من دخول المسجد. وفيه أن من شهد صلاة الجماعة وإن كان قد صلى عليه أن يصلي مع الناس، هذا هو الأصل. سيأتي معنا التفصيل في هذا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. فقال عليك بالصعيد، وهو كل ما صعد على الأرض يفضل منه ذو الغبار إن وجد، وإلا كل ما كان من جنس الأرض جاز التيمم منه، حتى الجدار وحتى الأرض والملساء والحجارة كل هذا يتيمم منه. فمسألة فاقد الطهورين غير متصورة في نظري في نظري والله أعلم، إلا في حالة الذي حيل بينه وبين الطهورين أصلا كالأسير ونحو ذلك، فهذا يطبق فيه قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع الآن أن يستعمل ماء ولا أن يتيمم فيصلي على حاله. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، أي طريقة التيمم، وهي عامة كما تقدم في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث رد الاجتهاد الخاطئ مع عدم تعنيف المجتهد إذا كان أهلا لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عمار هنا، بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أجر واحد. وفيه تصويب الاجتهاد الخاطئ، فالمسلم لا ينبغي له أن يفرح بخطأ يا أخيه وببقايا عن خطأ، بل عليه أن يسعى في تعليمه ورفع الخطأ عنه والأخذ بيده، هذا هو الأصل، وهذا من صميم محبة المسلم لأخيه المسلم. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. عمار رأى أن الواجب في الماء في الجنوب أن يعمم بدنه بالماء، وعلم في الكل في الجملة أن التراب أحد الطهورين، فقال إذن أتمرغ وأعمم البدن بالتراب كما أنني أعمم البدن بماذا؟ بالماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اجتهاد خاطئ وصوبه في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذا هو الراجح في عدد الضربات أنها ضربة واحدة، وبهذا قال جماهير أهل العلم. قال أبو عمر ابن عبد البر الأحاديث التي فيها الضربتين مضطربة، هكذا قال، هذا معنى كلامه، حكم بالاضطراب على الأحاديث الواردة بالضربتين، بينما ذهب سعيد المسيب بن سيرين إلى أنها ثلاث ضربات، وذكر المسح كذلك إلى الذراعين والراجح الاقتصار على الكفين ضربة واحدة، وهذا مذهب عامة أهل الحديث، وبه قال أحمد وإسحاق. وجاءت رواية عن علي رضي الله عنه وابن عمر، وبه قال الحسن والثوري ومالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه إلى المرفقين، يمسح إلى المرفقين. قال الزهري وإلى الإبطين. وكما تقدم الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعاف لا تصح، الأحاديث الصحيحة دالة على أن ضربة واحدة قاصرة على الكفين. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، جاء في رواية أنه نفخ فيهما، إذا ضربة واحدة على الأرض هكذا ثم ينفخ فيهما إن كان فيهما غبار، ويمسح الشمال على اليمين ثم يمسح ظاهر كفيه ووجهه، وهل يقدم الكفين على الوجه أو العكس؟ لا دليل صريح على ذلك، ولو كما تقدم معنا لا تقتضي الترتيب، لكن لو نظرنا إلى الطهارة الأخرى بالماء وجدنا أن اليدين تقدم على الوجه، والأمر بذلك قريب وواسع، من مسح وجهه ثم مسح كفيه لا حرج، مسح كفيه ثم مسح وجهه أيضا لا حرج في ذلك. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أول خمسا ليس هذا على التخصيص والاقتصار، إنما هذا للتمثيل، هناك أشياء أخرى ذكرت قص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أوتيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وأمتي خير الأمم، هذه أمور زائدة. وجاء أيضا عند النسائي في رواية وأعطيت آخر سورة البقرة، هذا زائد على ما تقدم في حديث جابر. وجاء عند مسلم من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها أو تربتها لنا طهورة. قول لو نصرت بالرعب مسيرة شهر، الراجح أن هذا له ولي من قام بجهاده ودعوته كذلك ينصر بمثل هذا. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فالحق الجند الذين هم أجناد الرسل بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والآن هذا موجود الآن في سوريا، مثلا القتال في سوريا الآن، يحدث الإخوة أن الجناح الذي يسمى إخوان في الجيش الحر إذا أراد أن يفتح مكانا يعني يقول يعملون تورية يعني اتصالية فيما بينهم، ويتحدثون بأنهم يتحدثون باسم المجاهدين أننا قرب السكنة الفلانية أو سنريد أن نفجر السور الفلاني، فإذا سمع النصيرية بهذا فروا من المكان. إذا علموا أن الذين يتوجهون إليهم هم المجاهدون يفرون من المكان، ويفتتح الجيش الحر هذا المكان والأجر المجاهدين بإذن الله جل وعلا. والأخبار تتوالى أنهم بمجرد ما يسمع يأتيهم خبر بأن الإخوة متوجهون إلى مكان ما يتركونه غالبا. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان للصلاة، والطهور أي ما صعد على الأرض، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهنا الصلاة على معنى ذات الركوع والسجود، مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، وإلا فيرد لفظ فليصل بمعنى فليدعو، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم في الصائم يدعى، في الرجل يدعى إلى الوليمة، قال فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. ومثل أيضا حديث مسلم في الساعة التي لا يوثقها عفوا في موطأ مالك، الساعة التي لا يوثقها عبد وهو قائم لله يصلي يعني يدعو، وهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. قال وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد قوله وجعلت لي الأرض مسجد وطهورا. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر وصححه الترمذي والدارقطني وأبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. فليمس أمر الإيجاب. قال دلع أن الإنسان إذا سمع بوجود الماء انتقضت طهارته التيممية، ولزمه إن كان جنبا أن يغتسل، إن كان جنبا أن يغتسل لأن وجد الماء، وهو دال على أن التيمم رافع ومبيح إلى أن يجد العبد الماء. ما الفرق بين رافع ومبيح يا إخوان؟ الذين يقول بأنه رافع ومبيح يقولون إذا تيمم للصبح مثلا وبقي على طهارته ما جاء هناك من نواقض الطهارة فيصلي به الظهر والعصر وما شاء من الصلوات. أما الذين يقولون هو مبيح يقولون يبيح للصلاة فقط، يعني يصلي الصبح ثم تنتقض الطهارة، فإذا جاء يريد أن يصلي مثلا ركعتين بعد طلوع الشمس أو يصلي الظهر لابد أن يتيمم مرة أخرى، فهو مبيح مؤقت لصلاة معينة. هذا الفرق بين مبيح ورافع. قال حسن البصري يجزئ تيمم واحد ما لم تحدث، قال عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة، فهذا مذهب جماهير أهل العلم، وبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى خلافا لمن قال بأنها لا تجزئ إلا لفرض واحد، أو أن التيمم لا يجزئ إلا لفرض واحد. الإمامة لا علاقة لها بأن تكون الطهارة مائية أو تيممية، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أما الناس وهو متيمم، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح، وجاء بنحو عن عمرو بن العاص في إسناده ضعف. مسألة هل يشترط الوقت للتيمم؟ الجمهور قالوا يشترط الوقت لأنه متعلق بوجود الماء من عدمه، فلا نبادر إلى التيمم حتى نتيقن من أنه لا سبيل إلى الماء، وهذا يكون بدخول الوقت، ما قبل ذلك لا تتيمم. وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال يجزئ قبل الوقت. والظاهر في هذه المسألة أنه متى ما فقد الماء بالضابط المتقدم لأنه بحث ولم يجد جاز له أن يتيمم، دخل وقته ولم يدخل، لأن الشارع علق الحكم على فقدان الماء وهو الماء الآن مفقود، فيقول ربما يأتي الماء، نقول إذا جاء الماء انتقضت طهارة التيمم ولزمه أن يتوضأ. جاء عن ابن عمر إجابة التيمم لكل فريضة، ولكن خالفه ابن عباس وهذا هو الراجح. مسألة هل يصلي بالتيمم النوافل مع الفرائض؟ الجمهور على جواز ذلك، وخالف المالكية في ذلك، وقالوا اشترط تقدم الفريضة، وشد شريك القاضي فقال لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضا كانت أو نفلة. يعني لو صليت ركعتي الصبح عند شريك يجب عليك أن تتيمم للصبح، إذا صليت راتبة الصبح قبلية يلزمك ماذا؟ أن تتيمم. هذا قول شاذ لا دليل عليه، والراجح مذهب الجمهور بأنه مبيح ورافع. مسألة: إذا وجد الماء وجب عليه استعماله، وجب على الجنوب الاغتسال، وهو منقول إجماعا عن الصحابة، ثم خالف بعد ذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن ولكنه محجوج بالإجماع من قبله وبالإجماع من بعده وبالأحاديث الصحيح. فائدة: حديث جابر إنما شفاء العي السؤال، في القصة التي يذكرون عن الرجل صاحب الشجة في رأسه، فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله والله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه التيمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وفيه ضعف. تقدم الإشارة إلى حديث عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه وهو جنب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أنه ضعيف، رواه أحمد وأبو داود. مسألة: ذهب الشافعي وأحمد وداود إلى تخصيص التراب بالتيمم، لا بد من التراب عندهم لا بد، بينما ذهب الجمهور وبه قال مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أن التيمم يجزئ بالأرض وما عليها، بالأرض وما عليها. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من جدار، هذا صريح بأنه تجاوز التراب إلى الجدار مع وجود التراب في كل مكان. إذا الأرض وما عليها هذا هو الراجح، حتى الفرش إذا كانت مضبرة يجوز التيمم عليها. المسألة المتعلقة بالتيمم الآن في واقع المعاصر أن البعض يأتي بحجر صغير للمريض في المستشفى يقول تيمم منه، ونحن كما تقدم معنا قلنا بأن التيمم ما هو يقوان ضربة بباطن كفين على الأرض. طيب هذا الحجر الصغير كيف تضرب عليه بكفيك؟ فإما أن يأتي بحجر كبير يضرب عليه كطوب ونحو ذلك، أو أن يأتونه أو يأتوه بتراب في إناء يعني منبسط بحيث يستطيع أن يضرب بيديه على التراب ليتيمم. أما هذا الحجر الصغير فلا يغني عنه في ذلك. طيب نذكر مسألة فاقد الطهورين على المذاهب الفقهية، نختم بها الحديث عن التيمم. مسألة: ماذا لو فقد المطهرين الماء والتراب؟ هناك أقوال. قول أول: قيل يجب أن يصلي على حاله ويجب عليه الإعادة إذا تمكن من الطهارة، يصلي وإذا تمكن الطهارة يعيد، هذا قول. قول الثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء، يعني متى ما تمكن يتوضأ أو يتيمم بحسب حاله ويقضي تلك الصلوات. قول الثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. قول الرابع: يجب أن يصلي ولا يجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح لحديث عائشة في قصة فقدها لعقدها، فقد تيمموا وصلوا ولم يذكر بأنهم أمروا بماذا؟ بإعادتها. ولكن عند من يقول أن التيمم يصح بكل ما صعد على الأرض فلا يتصور العدم بهذا الاعتبار، هذه قد تقدم بيانها، نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. هل دخول عليه السلام هل دخول المرحاض يبطل الوضوء؟ لا، ليس من نواقض الوضوء دخول المرحاض. يسأل عن قطعية في الحلاقة، إذا كانت فوق الأذن فلا تجوز لأنها في القزع، أما إذا كانت في القفا في العنق فلا حرج لأن العنق ليس من الرأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كبير، الفرق المتقدم والمتأخر في مسألة الصحيح والتضعيف، ولما احتج الألباني بكذا، هذا كتاب. ما معنى قوله أمنا في ثوب؟ يعني ثوب واحد، تقدم معنا في الدرس الماضي وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك، أنه يصلي في الثوب الواحد مع وجود غيره، قال ثم أمنا في ثوب، وسيأتي صفة إن شاء الله جل وعلا في إكتاد الصلاة. هل يجوز الحيض أن تمكث في المسجد وهل يجوز أن تقرأ القرآن سواء كان من حفظها أو من غير حفظها؟ من حفظها لا حرج في ذلك، الكلام في مسجد المصحف، والراجح استحباب أن يكون الإنسان متوضئا، فإن تعذر عليه كالحائض لا يمكن أن تكون متوضئة، يعني مرفوع أي مرفوع الحدث عنها الأصغر والأكبر، فلتقرأ حتى تمسا من المصحف. إن أرادت أن تحتاط وتمسه بحائل فقد خرجت من الخلاف بإذن الله جل وعلا. أما مكث حائط المسجد فالراجح جوازه، هناك أحاديث كثيرة دل على الجواز، وليس مع من منع حديث صريح صحيح. نعم يوجد حديث صريح لكنه ضعيف، ويوجد حديث صحيح لكنه ليس بصريح، مع أن القائلين جواز دخول الحائط للمسجد معهم أحاديث صحيحة صريحة. هل يجب في الساعة الأخيرة من الجمعة أن يكون قائما في المسجد؟ لا لا، القيام هنا يطلق بمعنى الاهتمام بالشيء والاجتهاد فيه، تقول قام له فلان أو قام لها فلان، كما تقول انبرى لها فلان. فالمقصود من الخبر صحيح شرط البخاري يعني من اشتراط السماع أو اللقاء المثمر أو اللقاء المثمر. المسألة حديثية، صف لنا كيفية التوضؤ بالمثمر. لو كنت محدثا لتوضأت لك بالمثمر، لكن جئت المسجد ولم أجد ماء، ولكن ما موجود في بيتنا، أرجع متيمم. إذا كان بيتك قريب ترجع البيت، أرجع البيت وتتوضأ عليك السلام. كيف نجد أقوال إما الأربعة متقدمين؟ هناك كتب جمعت مثل هذه الأقوال، عندك كتاب مثلا بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، هناك كتاب نيل الأوطار للشوكاني جمع هذا، هناك كتاب المغني أيضا جمع هذه الأقوال. ما معنى يرقد أحدنا؟ يعني أي نام، رقد مقصود به النوم. هنا